السادة مشاهدي تلفزيون الدنيا، أهلا ومرحبا بكم. نحييكم تحية خاصة في أول أيام الشهر الكريم، بكل عام وأنتم بخير. سيكون لنا لقاء يومي معكم في برنامج قبل الإفطار، برنامج ومضات فقهية، لنتحدث فيه عن كل ما يخص المسلم في هذا الشهر الكريم من قضايا دينه ودنياه. حديثنا اليوم مع فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي. أهلا بك دكتور.
بكم أستاذ نزار، جزاك الله خيرا.
الله يسلمك يا رب. دكتور، إذا ابتدأنا حديثنا في هذا الشهر الكريم عن العبادة، هل كل ما يتقرب به الإنسان إلى الله مما نزل في القرآن وما فرضته السنة، تحدثت به السنة، وما جاء في الأثر، هل كل هذا هو عبادة؟
أستاذ نزار، جزاك الله خيرا على هذا السؤال، ولكن لا بد من مقدمة. هذه المقدمة تؤكد أن الإنسان كائن متحرك. ما الذي يحركه؟ حاجات ثلاث أودعها الله فيه: الحاجة إلى الطعام والشراب حفاظاً على بقائه كفرد، والحاجة إلى الجنس حفاظاً على بقاء النوع، والحاجة إلى تأكيد الذات حفاظاً على بقاء الذكر. فالإنسان في الأصل كائن متحرك، تحركه حاجات ثلاث. هذه الحاجات إما أن تكون الحركة من قبلها صحيحة أو غير صحيحة. السؤال الأول: متى تصح حركة الإنسان؟ هو كائن متحرك، شئنا أم أبينا، رضينا أم لم نرضى، لكن هذه الحركة متى تصح؟ تصح إذا عرف الإنسان سر وجوده. لو سافر إنسان إلى بلد وسأل: إلى أين أذهب؟ نسأله نحن: لماذا أتيت إلى هنا؟ إن جئت طالب علم اذهب إلى المعاهد والجامعات، وإن جئت تاجرا اذهب إلى المعامل والمؤسسات، وإن جئت سائحا اذهب إلى المقاصف والمتنزهات. فالحركة في بلد ما لا تصح إلا إذا عرف الإنسان سر وجوده. لكن لو كبرنا هذا المثل، نحن في الأرض، لماذا نحن في الأرض؟ لماذا خلقنا في الأرض؟ من خلقنا؟ لماذا خلقنا؟ أين كنا؟ ماذا بعد الموت؟ هذه أسئلة كبرى، فالإنسان إن لم يعرفها فهو يعني مقصر تقصيراً استراتيجياً خطيراً، لأنه ما كل ذكي بعاقل. قد يتفوق الإنسان باختصاص معين، أما إذا غفل عن سر وجوده وعن غاية وجوده وعن الكبريات، القضايا الكبرى في حياته، فهو ليس بعاقل. فأول سؤال ينبغي أن يطرحه المرء على نفسه: لماذا أنا في الدنيا؟ الآية تقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا. من تعريف العبادة أنها طاعة طوعية، طاعة للخالق، طاعة للخبير، طاعة للعليم، طاعة للغني، طاعة للقدير، طاعة لمن خلقنا. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. هي طاعة لكنها طوعية، ليست قسرية
ولا رقابة عليها إلا رقابة الذات.
نعم، لأن الله ما أراد أن تكون العلاقة به علاقة إكراه، قال: لا إكراه في الدين. أراد أن تكون العلاقة به علاقة حب، قال: يحبهم ويحبونه، والذين آمنوا أشد حباً لله. فالعلاقة التي أرادها الله بينه وبين عباده هي علاقة حب، إذاً هي طاعة طوعية ممزوجة بمحبة قلبية.
طب أساس أين المحبة والخشية إذاً؟
الخشية يغلب عليها الخوف، والحقيقة سؤال رائع جداً. المؤمن ينبغي أن يجمع بين الخوف والحب: يا ربي أي عبادك أحب إليك حتى أحبه بحبك؟ في الأثر القدسي قال: أحب عبادي إلي تقي القلب، نقي اليدين، لا يمشي إلى أحد بسوء، أحبني وأحب من أحبني وحببني إلى خلقي. قال: يا رب إنك تعلم أني أحبك وأحب من يحبك، فكيف أحببك إلى خلقك؟ قال: ذكرهم بآلائي ونعمائي وبلائي، ذكرهم بآلائي كي يعظموني، وذكرهم بنعمائي كي يحبوني، وذكرهم ببلائي كي يخافوني. تفضلت أن الخشية غير الحب، الخشية خوف، ولا بد من أن يجتمع في قلب المؤمن وهو يؤدي هذه العبادة العظيمة أن يجتمع تعظيم لله ومحبة له وخوف منه. نعم. إذن هي طاعة طوعية ممزوجة بمحبة قلبية، أساسها معرفة يقينية. الحقيقة أصل الدين معرفة الله، هذا الذي تصوم له من؟ ماذا عنده لو أطعته؟ ماذا ينتظر الإنسان لو عصاه؟ هذا الذي تصلي له من هو؟ هو خالق السماوات والأرض، صاحب الأسماء الحسنى والصفات الفضلى، هو الذي إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون، بيده مقاليد السماوات والأرض، يعني كل يوم هو في شأن، كل يوم في شأن مع عباده.
نعم.
إذن العبادة طاعة طوعية ممزوجة بمحبة قلبية أساسها معرفة يقينية تفضي إلى سعادة أبدية، لكن ما عبد الله من أطاعه ولم يحبه، وما عبد الله من أحبه ولم يطعه.
دكتور، بما أن العبادة مرتبطة أو العبادة معللة لمصالح الخلق كما أشرت، هذه النقطة أي أن الفرد عندما يتوجه لله تعالى يناجي الله تعالى، يتعامل مع الله تعالى، هو ولكن هو بالأساس هو فرد من ضمن مجتمع.
نعم.
هذا العلاقة، هذه العلاقة لنقل بين الفرد وبين مجتمعه، عندما تنعكس العبادة عليها بشكل أساسي توجب على هذا الفرد علاقة تعاملية.
نعم.
عبادة تعاملية مع الناس، لأن الموضوع لا يقتصر فقط على الناحية الشعائرية ربما التي يؤديها من شعيرة معينة، سواء كانت الصلاة أم الصيام أم الزكاة، كلها بالنهاية يجب أن تؤدي إلى تهذيب النفس في تعامله في هذه العبادة التعاملية مع محيطه مع مجتمعه، لكي تجعل من هذا المسلم فردا صالحا ضمن مجتمعه. كيف؟
الحقيقة أن هذه العبادة الشعائرية لا تصح ولا تقبل إلا إذا صحت العبادة التعاملية. يعني هناك عبادات شعائرية كالصلاة والصوم والحج والزكاة، هناك عبادات تعاملية. يقول النبي الكريم، يعني أمرني ربي بتسع: خشية الله في السر والعلانية، كلمة العدل في الغضب والرضا، القصد في الفقر والغنى، وأن أصل من قطعني، أن أعفو عمن ظلمني، أن أعطي من حرمني. سيدنا جعفر التقى النجاشي قال: أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الرحم ونسيء الجوار، حتى بعث الله فينا رجلا نعرف أمانته وصدقه وعفافه ونسبه، فدعانا إلى الله لنعبده ونوحده ونخلع ما كان يعبد آباؤنا من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء. أخطر شيء، أتمنى أن يكون واضحاً عند الإخوة المشاهدين، العبادات الشعائرية، ومنها الصيام ومنها الصلاة ومنها الحج ومنها الزكاة، لا تصح ولا تقبل أصلاً إن لم تصح العبادات التعاملية. طالبني بالدليل. النبي الكريم سأل أصحابه: من المفلس؟ قالوا: من لا درهم له ولا متاع. قال: لا، المفلس من أتى بصلاة وصيام وصدقة وقد ضرب هذا وشتم هذا وأكل مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته طرحوا عليه سيئاتهم حتى يطرح في النار. هي الصلاة، الصيام. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. الزكاة: قل أنفقوا طوعاً أو كرهاً لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوماً فاسقين. الحج: يعني من حج بمال حرام ووضع رجله في الركاب وقال لبيك اللهم لبيك، ينادى ألا لبيك ولا سعديك وحجك مردود عليك. الشهادة: من قال لا إله إلا الله بحقها دخل الجنة. قيل: وما حقها؟ قال: أن تحجزه عن محارم الله. جزاك الله خيراً أستاذ نزار، نبهت إلى نقطة مهمة جداً. هذه العبادات من أجل أن ترقى المعاملات، بل إن رقي المعاملات شرط لصحة العبادات. العبادات من أجل أن ترقى المعاملات، بل إن رقي المعاملات شرط لصحة العبادات. أما أن أصوم وأنا على ما أنا عليه من غيبة ونميمة وبهتان وقول زور وغش للناس كأنه لم يصم أصلاً، أساساً الصيام من أجل أن يرقى بالإنسان إلى مستوى يليق به. ما دام الإنسان منضبطاً بمبادئ وقيم، العبادة الشعائرية تصح وتقبل. فلذلك رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش.
ولكن يعني هل من أجل ذلك فرضت هذه العبادات، العبادات الشعائرية، أم أنه بالأساس تشكيل مجتمع صالح أن اتبع هذه التعليمات وهذه الإرشادات؟ في كل ركن من أركان الإسلام هناك معاني كثيرة إن تنبه لها المسلم انعكست عليه وعلى مجتمعه برقي. الآن ربما المجتمع يعني محروم في كثير من هذه الجوانب، حتى الأناس الذين يعتبرون في مصطلح شعبي، مصطلح شائع، أن هذا الشخص متدين، حتى وفق هذا التعبير هو شخص لا يتبع الفكر الموجود فيما تقوله.
عظمة هذا الدين أنه دين فرد ودين جماعة في وقت واحد. الفرد له علاقة مع الله عز وجل، إذا صحت هذه العلاقة انعكست صدقاً وأمانة وورعاً وإنصافاً ورحمة وحباً ومؤاثرة. هذه الصفات إذا توافرت في الإنسان صحت عبادته. تداخل عجيب بين هذا الدين كدين فرد وبين هذا الدين كدين جماعة، فهو في الوقت نفسه دين فرد. لو أن الناس جميعاً أهملوا هذا الدين، بإمكانك أن تخطف كل ثماره وحدك حينما تعقد صلة مع الله وتتقي الله وتفعل الخير مع الناس جميعاً. وحينما يطبق جميع الناس هذا الدين ترى مجتمعاً يفوق حد الخيال، مجتمع المؤاثرة، مجتمع المحبة، مجتمع الإنصاف، مجتمع العدل. فالحقيقة من الصعب أن نفصل بين الفرد والمجتمع في هذا الدين. نظام خالق السماوات والأرض في تداخل عجيب، في تكامل. فأنا من جهة يعد الدين لي نشاطاً فردياً في صلاتي وأذكاري وصيامي وقربي من ربي، ويعد منهجاً اجتماعياً حينما لا أكذب ولا أشتم ولا أغش ولا أحتال وأكون صادقاً أميناً. ففي تداخل عجيب بين هذا الدين كفرد وبين هذا الدين كمجتمع.
ولكن على مستوى العبادة دكتور، يعني أنت ميزت منذ قليل مصطلح الطقوس، وهي مجموعة حركات وسكنات. يعني في كل ركن من أركان الإسلام إن تحدثنا عن هذه النقطة، ما الفرق ما بين طقوس تتبع أو ما بين مناسك أو ما بين لنقل شعائر تتبع في كل واحدة؟
يعني العبادات لها معاني. مثلا خذ من أموالهم صدقة، الزكاة تطهرهم، تطهر الغني من الشح، تطهر الفقير من الحقد، وتزكيهم، تنمي مال الغني، تنمي نفسية الفقير. الصيام لعلكم تتقون، الحج لتعلموا أن الله يعلم، وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. يعني العبادات الشعائرية في الإسلام معللة بمصالح الخلق. يعني لا يعقل خالق السماوات والأرض أن يأمرنا بأمر يؤدى أداء شكلياً، هذا الشيء يتناقض مع عظمة الله. إلهنا ربنا خالق السماوات والأرض يأمرنا بالصيام لنمتنع عن الطعام والشراب فقط، شيء ما له معنى. لكن يبدو أن هذا الامتناع عن الطعام والشراب سبب للقرب من الله، والقرب من الله ينعكس صدقاً وأمانةً وإخلاصاً وتواضعاً ورحمةً ومحبةً وإنصافاً. يعني المجتمع المسلم مجتمع متألق بسبب عباداته.
نعم. طب أيضاً من الناحية أنه كثر الانتقاد كثيراً لأمور تمارس في رمضان، لابتعاده عن هذه الصيغ إلى صيغ أخرى. يعني دائماً اعتاد المشايخ واعتاد أي شخص مراقب لحركة المجتمع على انتقاد هذه النقاط، هل ابتعدوا كثيراً؟
كان الصيام عبادة سنوية، شحنة سنوية ينبغي أن تكفيك عاماً بأكمله، فأصبح مع الأسف الشديد شهراً اجتماعياً، ولائم وحفلات ولقاءات وطعام كثير ونوم كثير وبعد عن الأشياء التي تقرب إلى الله عز وجل. أنا أتمنى من خلال هذه الحلقات أن ينتبه الإخوة المشاهدون إلى أن هذا الشهر شهر عبادة وليس شهر اجتماعي كما يمارسه بعض الناس.
اجتماعي بشق معين.
نعم.
يعني
نعم.
هو أيضا اجتماعي بنواحي
ولائم جانية. ولائم. نعم.
أشكرك جزيل الشكر.
بارك الله.
دكتور محمد راتب النابلسي. شكرا جزيلا.
شكرا جزيلا. بارك الله بك.
وشكرا للسادة المشاهدين لمتابعتكم هذه الحلقة من ومضات فقهية. نلقاكم في حلقة قادمة. إلى اللقاء.